أسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكو إلى الله ثم إليكم ذنوبا قد اقترفتها، وإني أشهد الله أني بذلت ما بوسعي حتى ابتعدت عن الشهوات، فتارة أقسم ألا أعود ثم أعود، وتارة ألزم نفسي بالصدقة ثم أعود، وتارة أصوم حتى لا أعود ولكني أعود، فقد ضعف إيماني يا شيخ، وإني أخشى أن يسدجني الله وتسوء خاتمتي، أوصني يا شيخ وادعو الله لي.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال الحقيقة سؤال ينفرد عن هذا الدرس لعظم الأمر فيه، وهو مسألة الذنب والعود إلى الذنب، ونسأل الله بعزة وجلاله يرزقنا فيه القول السديد. أولا وقبل كل شيء، المعصية والسيئة بلاؤها على العبد في الدنيا والآخرة عظيم، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته عظم حدوده ومحارمه. ولذلك كان بعض السلف يقول: لا تنظر إلى الذنب ولا إلى المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. وذهب بعض العلماء إلى أن الصغيرة تكبر إذا استخف بها الإنسان، وأساس البلاء ومعدن الشقاء أن يعصي العبد ربه، وعصى آدم ربه فغوى، إنها المعصية طريق الغواية التي تردي الإنسان في الدنيا وترديه في الآخرة. قالوا: سميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، تسيء إلى صاحبها في قلبه فيظلم، تسيء إلى صاحبها في جسده فتمحق بركته، تسيء إلى صاحبها في عمره فينزع منه الخير، وتسيء إلى صاحبها في خاتمته فلربما ساءت خاتمته بذنب بينه وبين الله أو بينه وبين عباد الله. ولذلك الواجب على المسلم أن يحذر من الله، ولذلك قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. المعاصي سبيل الردى وطريق الغواية والهوى، ولا شك أن العبد مأمور بأن يتعاطى الأسباب في حفظ النفس من المعصية. ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة كلها بالوقاية من الحدود والمحرمات، وجاءت نصوص الكتاب والسنة بالتنفير والإبعاد النفوس عن معصية الله عز وجل، كل ذلك إعذارا من الله لعباده. وجاءت النصوص أيضا ببيان العواقب الوخيمة للمعاصي والذنوب، يعيش العبد طائعا منيبا إلى الله عز وجل وهو بخير في نفسه وماله وأهله وولده، وبمجرد أن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله تقفل عنه أبواب الرحمة، فلربما انتهك حرمة من حرمات الله، ولربما انتهك الحرمة فيما بينه وبين عباد الله، فعق والديه أو قطع الرحم أو آذى وليا من أولياء الله، فيظلم قلبه وتصم أذنه، ويصبح والعياذ بالله كالسائمة والبهيمة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشيب من هواه. المعاصي بلاؤها عظيم. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل في صلاته قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فأسعد الناس من رزق الله بغض المعاصي وكراهيتها. أول ما يجب على الإنسان في علاج المعاصي والسلامة من المعاصي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته. توحيد الله والمعرفة بالله حصن حصين للعبد من الوقوع في الذنب. ولذلك كم من عبد تعرف على الله في ملكوته وعزته وعظمته وعلم سنن الله التي فعلها بمن ظلم وبمن أساء وبمن اعتدى حدوده، تعرض عليها الشهوة التي تهز قلبه وتستهوي نفسه، تعرض عليه الشهوة التي تحرك بجميع أحاسيسه ومشاعره، ولكن بمجرد ما يستفيق إفاقة يسيرة بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته إلى به يقول إني أخاف الله رب العالمين. وهذا مقام المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم. تصرف عنهم الفحشاء ويصرفون عن المنكر ويحفظون بحفظ الله عز وجل. أول ما ينبغي عليك المعرفة بالله التي طريقها قراءة القرآن وتدبر القرآن والخشوع عند تلاوته وعند سماعه وقراءة تفسير القرآن وتفسير الآيات التي تعرف بالله عز وجل. ثانيا، على الإنسان أن ينظر في العواقب الوخيمة في السيئات، فإن الإنسان إذا عرف أن السيئة تشقي وتردي وأعطي العقل فإن الله يحجره بتوفيقه عن معصيته. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا يليق، وسماه الله حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر، لأنه يحجر ويمنع الإنسان عما لا يليق. وسماه نهية، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق. النظر في عواقب المعاصي، هب أن شهوة من الشهوات تزينت بالإنسان، فليسأل نفسه ما وراءها. لذة ساعة وعذاب دهر، لن تجد في شهوة من الشهوات خيرا، ولن تجد في معصية من معاصي الله عز وجل خيرا، كلها بلاء وكلها شقاء وعناء، ويعذب الله بها العذاب الأليم العذاب الوخيم، حتى إن العبد إذا عصى فعذب وجد جهد البلاء الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. تجده يبتلى في نومه، يبتلى في راحته، يبتلى في سعادته مع أهله وزوجه، يخرج إلى عورات المسلمين، يخرج إلى إماء إلى نساء المؤمنين، فيرسل نظره يمينا وشمالا ويمتع نفسه بمحارم الله، أو يرتع لسانه يعطى قسمة من الجمال فيتجمل ويتزين ليفتن نساء المؤمنين وشاباتهم وشبابهم فيعرضهم للحرام، ثم يأتي بعد ذلك ويظن أنه سالم وأنه غانم. المعصية وراءها شر وبيل، ينقلب إلى أهله فينقلب بأدران تلك المعصية، قد ينظر النظرة الواحدة فيجد بلاءها في زوجته، قد تكون زوجته من أطوع ما تكون له، فيخرج إلى حرمة من حرمات المسلمين وعورة من عورات المسلمين، فينقلب فيجد زوجته قد تغيرت تماما والعياذ بالله. المعصية كلها بلاء، وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ولا ربما عصى الله عز وجل. المعصية ليست في الشهوات فحسب، قد يعصي الله عز وجل بظلم المسلم حقه، يغتاب، ينم، يسب، يشتم، معصية اللسان. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال البطن والفرج، البطن والفرج، فيأكل الحرام، يمنع الناس حقوقهم، يستأجر الأجير في بيته فيتفق معه على مال ثم يعطيه نصف المال، يعطيه ربع المال، فتح الله له من الخير وعنده أجرة الأجير كاملة، فيقول له تأتيني بعد أسبوع، تأتيني بعد شهر، فيعنيه فيفتح الله عليه باب العناء، فتكون أموره ميسرة فيجعله الله معسرة، فتكون أموره مسهلة فيجعلها الله عز وجل في شدة وعناء وضيق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم من أناس كانوا في راحة فعصوا الله فعذبهم، كم من أناس كانوا في طمأنينة فعصوا الله فعاشوا حياة القلق، كم من أناس كانوا في حياة أمن فعصوا الله فابتلاهم الله بالخوف، وقص الله القصص وساق الله في كتابه العبر. على العبد أن يحفظ نفسه قد يكون الإنسان مستقيما على أكمل ما تكون الاستقامة، ثم يطلق لسانه في العلماء، لسانه يطلق في العلماء أو يطلق في حفظة كتاب الله، ما ينتبه للسانه فيعصي الله بلسانه فيجر عليه اللسان ويلات الدنيا والآخرة. يأتي يصلي في المسجد فيأخذ ألوف الحسنات، ثم يخرج ويقول والله هذا الإمام قراءته ليست طيبة اليوم، فإذا بأضعاف الحسنات تذهب إلى ذلك الإمام، ثم يتكلم في المؤذن، ثم يتكلم هذا لا يفعل كذا ورأيت فلانا يفعل كذا فتذهب الغيبة والقيل والقال، يذهب حسناته والعياذ بالله حتى لا تبقى له حسنة. كم من عاصم راكع ساجد صائم النهار قائم الليل وحسناته للغير والعياذ بالله بالمعصية بالسيئة. ولذلك عصى الله عز وجل فساءته سيئته. هل الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تحفظه من المعصية وهي البعد عن الأمور التي تدعو إلى الحرام، وهو التساهل في حدود الله ومحارم الله، سواء كانت المعاصي بين الإنسان وبين الله أو كانت بينه وبين عباد الله، عليه أن يأخذ بالأسباب. إذا كان مبتلا بمعصية فيما بينه وبين الناس فإنه يتحلل من المظالم ويتحلل من أذية المسلمين، وإذا كانت بينه وبين الله فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وأما ما ورد في السؤال من كونه يتصدق وكونك يعني أخذت على نفسك العهد بالصدقة أو نحو ذلك، فننبه على أمر مهم جدا. في بعض الأحيان يبتل الإنسان بشهوة من الشهوات أو معصية من المعاصي في سره وخلوته، فيتمكن الشيطان منه ثم يتركه حتى يجد لذة التوبة، فيقول له الآن تبت، وحتى لا ترجع خذ على نفسك العهد بالله العهود الموثقة أن لا ترجع، ويعطيه طمأنينة، لأن النفس العياذ بالله إذا عصى العبد ربه أخذ قلبه إلى الشيطان، وكل شعبة من شعب الشيطان إذا تمكن الشيطان منها فلن يفلت العبد من ذلك إلا برحمة من الله يرحمه بها أو بالتوبة الصادقة، فتكون توبة ناقصة فلا تزال بقايا الذنب عالقة في القلب. لماذا يمتحن الإنسان الآن؟ إذا رأيت أو نظرت إلى رجل تائب منيب إلى الله فإنه يبتلى بعد توبته بمثل المعاصي التي كان يفعلها حتى يصدق في التوبة، فالشيطان يعلم أنه سيعود، فماذا يفعل؟ يترك له طمأنينة، يجلس يوم يومين وهو في خشوع عجيب وفي إقبال عجيب على الله لأنه خبيث، فبعد أن يتمكن من صلاحه أنه على صلاح واستقامة يعطيه شعورا أنه قادر على ترك هذه السيئة، ثم يقول له خذ على نفسك العهود، خذ على نفسك المواثيق، فيحلف الأيمان المغلظة ويأخذ على نفسه العهود، ثم إذا به والعياذ بالله لا يلبث أن يعود إلى المعصية، فيأتيه الشيطان ويقول له الآن أنت منافق لأنك عاهدت الله فنقضت العهد، أنت لا تعظم الله عز وجل، أنت 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 أنت، حتى يجره إلى الانتكاسة والعياذ بالله. وكم من أناس أخذوا نسأل الله السلامة والعافية بهذه الطريقة. على العبد إذا ابتلي بمعصية أن يتسلح بسلاح التوبة الصادقة النصوح، والتوبة الصادقة النصوح أنه إذا وقع في الذنب أسرع الرجوع إلى الله بصدق وإنابة وخوف ووجل وتوبة وكراهية للذنب وعقد عزم على عدم الرجوع، فإذا صدق مع الله في هذه التوبة غفر الله له ذنبه وبدله حسنات، فإذا فعل ذلك اقتصر على هذا الوارد في الكتاب والسنة، لا يلزم نفسه بعهود ولا بنذور ولا يخرج عن السنن، لأن الله عز وجل به رحيم فيأخذ برحمة الله عز وجل، ولا يلزم نفسه ما لم يلزمه الله به، ولا ترى رجلا يلتزم السنة إلا ويرى الخير، فإياك ثم إياك والعهود. هذا الذي تذكره من أنك ألزمت نفسك ثم بدأت تشك وأنك تخشى أن الشيطان يجرك أنك ضيقت على نفسك ما وسع الله به عليك. عليك بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ومن أفضل ما يعين على ترك المعاصي التشاغل عنها بالطاعة. ومما يعين على ترك المعصية الإنسان إذا فكر في بداية يومه ونهاية يومه كيف يشغل هذا الوقت بطاعة الله لن يجد وقتا للمعصية. ثانيا مما يعين على ترك المعاصي احتقارها. البعض يلتزم بطاعة الله عز وجل فإذا رأى العصاة في شهوات الفرج أو شهوات اللذة من المال ومن فتن الدنيا ظن أنهم في حال أحسن من حاله. هنا الخلل أن العاصي لن يعصي الله عز وجل والعياذ بالله إلا وقد احتقر ما هو فيه في جنب ما فيه من عصى الله والعياذ بالله. ولذلك تجد البعض يظن أن هؤلاء الذين عصوا أنهم في نعمة وراحة وأنهم في أنس وبهجة. والله لو تعلم ما أنت فيه من نعمة الله عز وجل لعرفت حقيقة الأمر. إن هؤلاء الذين تراهم يضحكون ويصرحون ويمرحون يتمنون ساعة مما أنت فيه. إن منهم أقواما وإن ذاقوا لذة المعاصي لكنهم في جحيمها وألمها وبلائها وشقائها وعنائها يتمنون ما أنت فيه من النعمة، نعمة القرب من الله، الأنس بالله، الهداية، الاستقامة على طاعة الله. سل نفسك الصادقة ما الذي ينقصك حتى تفكر في مثل هؤلاء. ولذلك تجد بعض الأخيار يستدرجه الشيطان فيريه المناظر السيئة أو يريه المجالس السيئة أو يمر بسيارة على قوم يفرحون ويمرحون فيرسل نظرة. والله عز وجل نهانا أن نمد العين إلى ما متع به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إذا وجدت رجلا يتعاطى ما حرم الله متلذذا بذلك فاعلم أن ذلك لا يسوي شيئا أمام الركعة والسجدة التي فعلتها في المسجد مع الجماعة. يا ليتك تعلم مقدار هذه الطاعة، يا ليتك تعلم أنك إذا مشيت على الأرض طائعا لله عز وجل أنك أسعد الناس في هذه الدنيا. غفلتنا عن نعمة الله وغفلتنا عن شكر النعمة هو الذي جعل الأعين تسترسل، وإذا استرسلت العين جرت القلب وراءها، وإذا جر القلب إلى الهوى أصاب الردى. فاحجم عن ذلك بمعرفة نعمة الله عليك. حينما ينظر الإنسان إلى شاب قد أعطاه الله عز وجل نعمة الجمال والمال والصحة والفراغ فأرسل ذلك كله في معصية الله عز وجل وانطلق في عز شبابه وجماله فسخر هذا الجمال والشباب لأذية المسلمين في أعراضهم، أتظن أنه سالم من عقوبة الله عز وجل؟ كم من شباب كانوا في جمال ونضرة وكانوا يخطفون الأبصار بما أعطوا من الجمال فتهتكوا في حدود الله فمسخت وجوههم. والله إن بعضهم وقد رأينا بعض العصاة والعياذ بالله كانوا من أجمل ما يكونون صورة وبهاء كما قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فأعطوا من نعم الله ما أعطوا فكفروا النعمة. والله ما مضت سنوات إلا مسخوا أصبحت وجوههم مظلمة حتى إن الواحد منهم يكره أن يراه الناس. احذر من عقوبة الله عز وجل. إذا أعطي الإنسان جمالا أو أعطي حالا فليعلم أن الله يحاسبه. وكم من أناس صاموا هذه النعمة فبارك الله لهم وعطاهم الخير والبركة. المطلوب الآن أن تبحث في نعمة الله عليك. إذا استقمت على طاعة الله وأمسيت وأصبحت والله راض عنك فليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة إلا أن تزداد منها. لم ينقصك شيء. إذا أعطاك الله الهداية فليس هناك عطية أعظم من هذه العطية إلا أن يزاد الإنسان منها. لا تظن أن حياة المرح واللهو أنها السعادة. ولا تظن أن حياة اللهو والغفلة أنها السعادة، كلا والله، فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. والأمر الآخر أيضا، عليك أن تعلم أن في هذه الدنيا مقامات يقومها ولي الله المؤمن المتقي يبوأ بها عز الدنيا والآخرة، أن يعطى النعمة فيجتهد في حفظها مع الفتن والمحن فترفع درجته ويغفر ذنبه ويرضى عنه ربه. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. إذا أعطي الرجل في هذا الزمان فراغا فذهب يحفظ القرآن، أو أعطي فراغا فذهب يحفظ الأحاديث، أو أعطي فراغا فذهب يقوم الليل أو يصوم النهار أو يزور العلماء أو يسمع للدروس أو يحضر المحاضرات أو ينفع الناس ويذكر الغافلين وينبه النائمين ويوقظهم ويدلهم على ربهم، أي سعادة هذه السعادة. علينا أن نستشعر هذه النعمة في مقام حفظ ما أعطى الله، ما أعطاك الله من نعمة الهداية والعلم. استغل الفراغ في شيء ينفعك، لن تجد وقتا تعصي فيه الله. استغليت الفراغ في وقت ينفعك، ثم من بركات الطاعة أنها تدعو إلى الطاعة. الشخص إذا أصبح أول ما يصبح ما جلس يفكر في مال ولا حلال، ابتدأ أولا يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فابتدأ بالأذكار. اليوم الأول يفكر ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده كتاب فيه الأذكار، فيأتي اليوم الثاني ويشتري الكتاب أو يستعيره أو يسأل عالما أو يكتب دعاء أو أدعية ثابتة صحيحة، ثم يأتي اليوم الثاني ويحفظ سنة ثانية ثم سنة ثالثة، فإذا بهذه السنة تقود إلى السنة ثم هذه السنة تقود إلى سنة، فإذا به يتقلب في الخير والبركة والنعمة، فلا يزال يثبت بتثبيت الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حينما يكون الإنسان قوله سديدا وعمله رشيدا يفكر كيف يعمر وقته في طاعة الله، لن يجد وقتا يعصي فيه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وعظيما من الله ليست بالهينة. لماذا تجد الإنسان على طاعة وخير ثم يقول لك أنا أجد قسوة؟ تجد قسوة لأنك ما شغلت وقتك بما يرضي الله، تجد قسوة لأنك ما عمرت وقتك بطاعة الله عز وجل. أصلا الذي يفكر منذ استقامته كيف يعمر هذه الاستقامة بالذكر والشكر لن يجد وقتا لفضول المباحات فضلا عن المحرمات. الشخص إذا بحث عن السنن بالطريقة التي كيف ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أصبح، ثم إذا قال أذكار الصباح والمساء انشرح صدره. جرب إذا أصبحت أن يكون عند فراشك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء مما صح عنه وثبت، وقله والله لن تقوله بعد 3 أيام أو 7 أيام، لا نحدد العدد على الورد، لا، إنما نقول إن من يقول 3 أيام بمعنى المداومة على الطاعة، لأنه إذا قاله المرة الأولى قد يتركه في اليوم الثاني قد يتركه في الثالث والرابع، لكن إذا فعله اليوم الأول والثاني والثالث كتب له العمل، أصبح من أهل المداومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما كان ديما، أي داوم عليه العبد. وأجمع العلماء على أن الديمة تكون بالتكرار، فإذا جاء في اليوم الثاني في اليوم الثالث لن يصبح في اليوم الثالث إلا ويجد أن حاله في اليوم الثالث مختلفا كثيرا كثيرا عن حاله حين كان لا يقرأ هذه الأذكار. سيجد بركة ذلك في ثباته على الطاعة، سيجد بركة ذلك في سمعه وبصره وقلبه وفؤاده، بل حتى في تفكيره يضع الله له البركة. لأنه عليه الصلاة والسلام سنة كل خير، ويقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في ديني، عافية الدين والدنيا، وإذا عافاك أغناك، إذا عافاك ربك أغناك. قال يا عم رسول الله سل الله العافية وأنت تصبح وتقول ما قاله عليه الصلاة والسلام، تدعو بدعوة قال عليه الصلاة والسلام، أتخيل حينما تقول اللهم إني أسألك العافية إذا بالفتن تخالف العافية، فأنت تسأل ربك المعافاة من الفتن فينجيك الله منها. ولذلك من أصبح وقال هذا الدعاء ليس كمن أصبح ولم يقل، ليقف الرجلان أمام الفتنة، فتجد حال هذا أضعف من حال هذا. إذن المحافظة على عمارة الوقت بطاعة الله. منهم من يبحث عن الأذكار، فإذا وفق للأذكار تجده بعد ذلك يسأل نفسه هذا يومي أي شيء أرضى لله في هذا اليوم، هذا أفضل سؤال تسأله إذا أصبحت وأمسيت، ما هو أفضل شيء ترضي به الله؟ من أصبح وأمسى وهمه أن يرضي الله فتح الله في وجهه أبواب الرحمة، يفتح الله في وجهك أبواب الرحمة، حتى ولو لم تعمل العمل الصالح وتتمناه يبلغك الله درجة من عليه. أنت تبحث كيف ترضي الله. ومن أصبح وهو يرى أنه يتنافس مع الناس في هذا اليوم وكأن اللسان حالي يقول اللهم لا تجعلني أشقى عبادك عندك في هذا اليوم، يريد أن يكون بأفضل المنازل والرتب عند الله في هذا اليوم، ويسأل الله عز وجل بلسانه ويتعاطى أسباب الكمال، فإن الله يعصمه من المعصية. هذا نية خير، أصبح وهو يبحث عن مرضات الله، والله يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لكن من أصبح والدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، يصبح الناس يصلي الفجر ليس عنده هم إلا كيف يجلب المال، وليس عنده هم إلا كيف يأكل، ما الذي يأكل، ما الذي يشرب، ويا فلانة يخاصم زوجته يخاصم أولاده، ائتوا بكذا واذهبوا بكذا وارفعوا كذا وأحضروا كذا، الدنيا أكبر همه ومع الغافلين. ثم يريد أن يكون سالما من الفتن. ابحث أول ما تبحث عن مرضات الله، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ليس معنى هذا أن نترك أسباب الرزق، لا، ولكن نوغل برفق لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه. إذا جعلت الوقت معمورا بطاعة الله لن تجد وقتا تعصي الله عز وجل. هذه المقامات التي تحفظ بها نفسك عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك تجد البعض يقول لك وقعت في المعصية، سل، تجده لا يبالي بالوقت، لا يعرف قيمة الوقت. من الأمور التي يسترسل بها للمعاصي أن تجده كثير الزيارة، يذهب إلى هذا ويزوره ويجلس مع فلان وعلان، وإذا جلس في زيارة ليست زيارة محب وأخ في الله، ولكن قال فلان قال علان وقال فلان وفلان يقول فيك وفلان، وقد يكون نماما والعياذ بالله. هذه هي التي ترضي الإنسان. يحذر الإنسان من إضاعة الوقت. عليك أن تعلم أن رأس مالك هو الوقت، فإذا صليت الفجر وأنت تحمل هم كيف تكسب هذا اليوم وكيف يكون تكون أرضى لله من غيرك، سيفتح الله عليك. ستجد أن نفسك تحدثك بأمور صالحة طالما غفلت عنها. والله إن أقواما هدوا إلى العلم بتوفيق الله عز وجل، ثم لما كانت نيتهم مع الله صادقة أنهم يبحثون عن شيء يأمرون به أعمارهم في طاعة الله، لم يخلقك الله عبثا ولم يجدك الله سدى، ما خلقك الله إلا لعبادته، فتبحث كيف ترضي الله عز وجل. واعلم أن التجارة مع الله رابحة، وأن بركة الأعمار والأوقات استنفاذها في طاعة الله. كذلك مما يوصى به الإنسان أنه إذا عصى الله لا يتذكر المعاصي إلا في حالة واحدة، وهي أن تبعثه على الندم لا على اليأس من رحمة الله. الندم الذي يحركه للزيادة من الخير لا إلى ترك الخير واليأس والقنوط من رحمة الله. فإذا كان الإنسان يذكره الشيطان بماضيه من أجل أن يحطمه ويقول له من أنت، أنت الذي تطلب العلم والذي كنت تفعل وتفعل، فتقول له اخسأ عدو الله، فإن عمر رضي الله عنه حمل السيف رضي الله عنه يريد أن يقتل ختنة زوجة أخته، وكان رضي الله عنه أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأصبح إماما من أئمة المسلمين، وكم وكم أناس كانوا فأصبحوا. فإياك ثم إياك أن تفكر في الماضي إلا أن يبعثك على التواضع وعلى الانكسار وعلى تعظيم نعمة الهداية وعلى الزيادة من الخير. أما إذا حمل على عكس ذلك فإياك إياك. فإذا كان الإنسان لا يتذكر الماضي إلا من أجل أن يزداد من الخير ويعرف قيمة الطاعة والبر فهو بخير المنازل. وأما إذا كان غير ذلك لا تفتح باب ذكر الماضي، إياك ثم إياك، لأن الشيطان يتسلط من هذا الباب على الإنسان. واعلم أنك ما ظننت بربك خيرا إلا كان لك، تظن بالله خير، تقول الله يثبتني، الله يشرح صدري، الله يوفقني، اللهم إني تائب إليك، اللهم إني أرجو رحمتك، ولسان حالك أنك تريد الخير وتري الله من نفسك الخير بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار والتسبيح وذكر الله، سترى من الله كل خير. قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له. إياك تقول: أنا كنت أفعل، لا الله ما يهديني، أنا كنت أفعل، لا أنا ما أصير عالم. ظننت بربك شرا، من ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. أنت تعامل ملك الملوك الكريم الحليم الرحيم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله غني عنك. لا تقول: الله لا أنا ستسوء خاتمتي والعياذ بالله. لا تظن بربك الشر، ظن بربك الخير. قل: من الذي أخرجني من هذه الظلمات؟ سبحان الله، أنا كنت أفعل وأفعل، من الذي صرفني عن هذا؟ يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر، اللهم إني أسألك دوام النعمة وزيادة النعمة وبركة النعمة. وتسأل ربك الخير، تزداد من الله حبا ومن الله رضا وقربا. إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل، والأخذ بالأسباب التي تعين على الطاعة وعلى ذكر الله عز وجل لا شك أنه خير معين للإنسان في طاعة الله عز وجل. أخي في الله، ما الذي يمنعك أن يصبح لسانك دائم بالاستغفار؟ ما الذي يمنعك؟ يمنعك أن تكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي يمنعك من هذا؟ قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 70 استغفر الله استغفر الله. ما الذي يمنعك أن تذكر الله وأن تكون من الذاكرين والشاكرين؟ فإذا أكثرت من الخير عصمك الله بعصمته وحفظك الله من المعاصي. كذلك مما يعينك على ترك المعصية أن تكثر من زيارة المقابر، فإنها تذكر الآخرة، ومن ذكر الآخرة هانت عليه الدنيا، ومن هانت عليه الدنيا ضعف سلطان الشهوة عليه وقصر أمله وحسن عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. صاحي شمر، لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. إياك أن تغفل، لا يمر عليك أسبوع إلا وأنت شيعت جنازة لتقف على إخوان لك وأخوات من الذين فارقوا من الأموات، ولعلك أن تعرف منهم غنيا أو ثريا، أو تعرف منهم شيطانا مريدا طالما عصى وبغى، أو تعرف منهم جبارا عنيدا طالما آذى الخلق وطالما تعدى حدود الله لكي تقف على قبره وترى كيف أصبح حاله وكيف انتهى مآله، لتعلم كيف مكرت الدنيا بأهلها، لكي تعلم حقارتها وذلتها، ولكي ينكسر قلبك إلى ربك، ولعلك أن تجد في القلوب في القبور قريبا أو حبيبا أو عزيزا فتقول: هذا العزيز وهذا الحبيب قد صار إلى الله، وإني إلى مصيره صائر ومنقلب إلى هذه الحفائر، وإني لا أستطيع أن أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا بالتوبة والإنابة وصلاح العمل. زيارة القبور تحلك القلوب إلى الله، ولذلك يعتبر الإنسان بزيارتها وبتشيع الجنائز فيها، فيرى الابن يدني أباه وأمه وأخته وأخاه، كل هذه تحرك القلوب، تحقر الدنيا في قلب الإنسان وتجعله يرى بعين البصيرة، وعندها يقصر أمله في الدنيا، وإذا قصر الأمل وزال الغرور ضعفت النفس عن معصية الله وقويت على طاعة الله عز وجل. ولذلك أوصي من قسى قلبه بزيارة المقابر، زر المستشفيات، لا يمر شهر أو على الأقل أسبوع إذا وفقت إلا وقد عدت مريضا، لكي ترى نعمة العافية التي أنت فيها، فتحمد الله عز وجل على العافية وتشكر على ما أنت فيه. أخي في الله، تذكر نعم الله عز وجل التي عليك، التي من أمامك ومن خلفك وبين يديك، بل حتى في نفسك وجسدك وذاتك وروحك، تذكر النعم، فإن ذكرها يبعد الإنسان عن المعاصي والنقم. تذكر نعمة الله عليك وإحسان الله إليك، واستحي من الله أن يراك مقتديا لحدوده بنعمه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم قلوبنا فتصلحها من الفساد. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك والاستقامة على طاعتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتسلط الشيطان علينا. اللهم إنا نسألك ثباتا يرضيك عنا. اللهم اصرفنا عما لا يرضيك عنا، وثبتنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترحمنا وأن ترحم إخواننا المسلمين. اللهم اغفر لأموتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم احسن الخاتمة للأحياء، يسر أمورهم واشرح صدورهم، فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم إن بإخواننا في العيس وما جاورها من البلاء والعناء ما لا يخفى إلا عليك، ما لا يخفى عليك إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين، ألطف بنا وبهم. اللهم ألطف بنا وبإخواننا في هذا البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والبراكين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وضعفهم، اللهم نشكو إليك قلة حيلتنا وحيلتهم. اللهم ارحم كبارهم وصغارهم وشبابهم وشيبهم وأطفالهم، اللهم اجمع شملهم ويسر أمرهم واجبر كسرهم. اللهم إنا نسألك اللطف بنا وبهم، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك، اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونبرأ إليك من كل شيء لا يرضيك منا. اللهم عظمت ذنوبنا حتى رجفت الأرض من تحتنا، اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا، فنستغفرك اللهم ونتوب إليك مما أسأنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك مما أسأنا واقترفنا، تب علينا في التائبين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا أرحم الراحمين، وتجاوز عنا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم يسر لنا ولهم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك اللهم إله الأولين والآخرين عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا إلا كفته. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين، وباسمك العظيم الأعظم الذي لا ترد به دعوة إله الأولين والآخرين، ألا تدع لنا عدوا إلا كبدته ودمرته. اللهم لا يحول بيننا حائل في طاعتك ومحبتك والدعوة إلى دينك إلا كبدته ودمرته. اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم صدح بنيانه وفرق أعوانه. اللهم ألبس إله الأولين والآخرين وأعوانه شيعا، خالف بين وجوههم وقلوبهم، واجعلهم عبرة لخلقك بعزتك وجلالك وعظمتك. نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت، نسألك لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على